إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذا ننتقل مباشرة إلى باب أو فصل المقرر اليوم، وهو الذي مؤلف رحمه الله ترجم له بالشرك، الشرك في العرب. وكذلك هذا اختصار، حتى هنا كل حال المهذب هذبه تهذيب شديد، لأن المؤلف رحمه الله في الأصل ذكر الشرك في قوم إبراهيم، ذكر الشرك في قوم نوح، ثم ذكر الشرك في قوم إبراهيم، ثم ذكر الشرك في العرب. الشرك في إبراهيم المؤلف رحمه الله المهذب هنا كأنه يعني تركه، بل وحتى المؤلف الأصل اختصر الشرك، لم يذكر الشرك في قوم موسى وعيسى، وكذلك قوم هود وقوم صالح أيضا فيهم شرك، كان الشرك فيهم. نعم، وقد ذكرت كذلك بعض الكتب الأخبارية وبعض الكتب كذلك التي فيها استقصاء للشرك في الأمم حتى وصل قوم إبراهيم عليه السلام. أما الشرك في قوم إبراهيم فمعلوم، إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بذلك الملك الطاغي النمرود، نعم، الذي كان يعتبر نفسه أنه هو في نفسه إله ورب، ولا بد للناس أن يعبدوه. وارسل الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام، ووجد الناس في قوم شركهم يختلف قليلا ما عن شرك قوم نوح. شرك قوم نوح شرك قربان وتقرب ووجاهة، والشرك في قوم إبراهيم هو شرك أناس تعلقوا بالكواكب وكانوا أهل إرصاد فلكي، عندهم زعامات ومعلومات حول الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني، ماذا يفعل الكوكب الفلاني وكذا، ويترصدون النجوم والكواكب وعندهم معلومات حولها. تقرأون في القرآن الكريم قال الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم. إذن فكان هكذا أحوالهم. هذا النوع من الشرك هو كأنه هو شرك أسباب، أسباب وهمية. نعم، بخلاف الشرك في قوم نوح عليه السلام، شرك تقرب ووجاهة وشفاعة ونحو ذلك. إذن هذا الشرك قلت الذي كان في قوم إبراهيم عليه السلام هو النوع الثاني من الشرك الذي انتشر في البشرية. وإبراهيم عليه السلام هاجر إلى الحجاز، معروف على كل حال قصته، وتقرب إلى الله عز وجل بترك ابنه إسماعيل مع أمه هاجر، وذهب، نعم، وإسماعيل عليه السلام ذريته هي التي مكن الله له تبارك في مكة، وكان أهل الحجاز كلهم يدينون لأهل مكة، بمعنى أنهم يعتقدون بأنهم هم أهل الصحة وأهل التقوى وأهل الدين. نعم، ويأخذونهم كل ويقلدونهم في كل ما يفعلونه. ثم بعد إسماعيل عليه السلام سوف يأتي إن شاء الله الكلام على عمرو بن الحي. إذن قال رحمه الله: الشرك في العرب، الشرك في العرب. وكذلك لا بأس العرب والفصاحة وجودة الكلام أهم شيء، لأن مأخوذ هذه الكلمة مأخوذة من العرب، العرب، والعرب هذا الاسم مأخوذ من، تقول فلان مثلا معرب بمعنى مفصح، يعرب عما في ضمير، بمعنى يصلح ويبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأيم تعرب عن نفسها، بمعنى تعبر وتتكلم كلاما. هذا هو الميزة التي عرف بها العرب، ومن ذلك أخذ لهم هذا الاسم الذي هو العرب، وهم أمة قديمة كانوا بعد الطوفان. نعم، كانوا بعد الطوفان وبعد عصر نوح عليه السلام، ومنهم عاد الأولى والثمود والعمالقة وطسم وجديس وزرهم ومن انتمى إليهم من العرب العربة من أبناء إسام بن نوح عليه السلام. ثم صار هذا الاسم يطلق كذلك على جيل من حمير وكهلان ومن العرب المستعربة. وفي في الأخير على كل حال، أن اسم العرب يطلق على من جمعوا ثلاثة أوصاف. اسم العربي صار عام شامل لمن حازوا على ثلاث أوصاف. الوصف الأول أن لسانهم اللغة العربية، أول شيء لسانهم اللغة العربية، يتكلمون باللغة العربية. ثم أيضا أنهم من أولاد العرب، يكون عربي يتكلم العربية، ويكون كذلك نسبه يرجع إلى العرب فهو من أولادهم. ثم أيضا يسكنون أرض العرب. أرض العرب ما هي أرض العرب؟ الجزيرة، الجزيرة العربية التي حدودها نقول مثلا يعني جنوبا من أرض اليمن وما حاذاها، نعم، واليمن داخلة إلى بداية الشام، والشام غير داخلة، لم تكن الشام من أرض العرب، إلى بداية سمعناها أولها، وإلى كذلك نواحي العراق الشمال الشرقي، وكذلك تمتد أيضا من الخليج العربي إلى البحر الأحمر اليوم. هذه أرض العرب كانوا يذهبون فيها ويجيئون، فهي أرض لهم. إذن من جمع هذه الأوصاف الثلاثة قلنا أن يكون لسانه عربيا، وأن يكون من أولاد العرب، ويسكن جزيرة العرب. هذا هو إطلاق كلمة العرب على هؤلاء. ثم بعد ذلك على كل حال العرب انتشروا في البلدان وذهبوا شرقا وغربا، وجاءوا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد الأندلس، وانتشروا في الأراضي العرب. إذن هذا هو الذي قلنا أنه يسمى أو يطلق عليه العربي قديما. قال رحمه الله ابتداع الوثنية في العرب. ابتداع، هكذا قال رحمه الله، ابتداع، ومعروف كلمة ابتداع معنى جاء بدع لم يكن من قبل. الوثنية، الوثنية بمعنى أن يعبد الناس الأوثان. والأوثان أظن أننا عرفناها أو ذكرنا سابقا ما معنى كلمة أوثان. كلمة أوثان أظن أبو عبد الرحمن راحوا، ما معنى الوثن؟ أبو عبد الرحمن ما معنى الوثن؟ مصطفى. وعليكم السلام.
معنى الوثن هو الشيخ، معنى الوثن هو كل ما اتخذ على غير شكل صنم.
نعم، هذا بعض
لم يكن له صورة.
نعم، أحسنت. إذن الوثن يطلق على كل شاخص قدس الناس وعظموه تعظيم الألوهية وتعظيم العبادة، هذا هو الذي يسمى وثن. يسمى وثن حتى ولو كان قبرا، شبه جيدا، حتى ولو كان قبرا. كثير من القبور هي أوثان، لأن الناس لا ينظرون إلى على أن القبر قلنا هو مدفن الميت، هذا هو القبر، هذا هو مختصر معنى القبر، مدفن الميت. لكن إذا كان القبر صار موضع لقضاء الحاجات والناس يقصدونه يدعون صاحبه ويلتزم ويأخذون على يعني على أنفسهم العهد عنده. هذا صار ليس كقبر، هذا صار وثنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا وثنا يعبد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل، وصلى الله عليه وسلم جعل بلا يحتمل، ولم الحمد لله استجاب الله له تبارك وتعالى، لم يصير قبره إلى هذه الحالة. ولكن إذا معنى ذلك ممكن جدا أن بعض القبور هكذا يكون حالها. إذن هذا هو الوثن. إذن قال: ابتداع الوثنية في العرب. إذا العرب كانوا بعيدين عن الوثنية، إذا الوثنية شيء جديد دخيل على حياتهم وعلى تدينهم. وللتنبيه فقط أقول هناك كتاب فصل فيه صاحبه في أحوال العرب، نعم، وهو نيل العرب في معرفة أحوال العرب للألوسي، مطبوع الآن في 3 أجزاء. جيد لو يكون الذي وسع الله عليه أن يقتني هذا الكتاب ويكون عنده ويستطيع أن يطالع فيه العرب في علومها، في عباداتها، كل ما يتعلق بأحوال، لأن أحوال العرب ربما تمكن الكثير منا من حتى أحيانا فهم كثير مما يتعلق بنصوص الوحي وإزاء من نزلت. قال رحمه الله: سبب مفارقة العرب للحنيفية. للحنيفية
عن الشرك عن التوحيد.
نعم، إذن هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، هي ملة إبراهيم عليه السلام، هو دين إبراهيم، هو الحنيف. إبراهيم عليه السلام كان حنيفيا، وأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نكون حنفاء، وأمر جميع الناس بذلك بأن يكونوا حنفاء. إذن هذه الحنيفية. قال: سبب مفارقة العرب للحنيفية ملة أبيهم إبراهيم وتسرب الوثنية إليهم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. قصب على الأمعاء، الأمعاء اللي نقول إحنا المصارين، يجر قصبه في النار. ومنه قيل على كل حال القصاب، نقولها الآن يطلق على الجزار، يقال القصاب لو أخذنا هذا الاسم. وكان أول من سيب السوائب، هذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. إذن هذا حديث صحيح بل متفق عليه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي، هو شخصية معروفة تجدونها نعم في كتب الأخباريين، وتجدونها في هذا الكتاب، وتجدونها كذلك في كل كتب السير التي توسعت وتكلمت عن حال العرب قبل الإسلام. لا بد أن يتكلموا عن عمرو بن لحي. عمرو بن لحي، نعم، الذي سوف إن شاء الله نتكلم قليلا عنه بعد قليل. إذن قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، والعياذ بالله، بمعنى يعاقب ويعذب هذا العذاب. وكان أول من سيب السوائب، بمعنى ابتدع هذه البدعة في العرب، وكان العرب قبله في سلام من أمر دينهم، فيهم ما تركه إبراهيم عليه السلام وما تركه كذلك ابنه إسماعيل من الحنيفية. ما معنى سيب السوائب؟ السوائب معنى نوع من الإبل. قال السائبة، قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ما جعل الله من بعد أي ما شرعه في دينه حتى ما اعتقده الجاهلية. البحيرة، البحيرة تطلق على الناقة التي عند العرب يترك درها يعني لا تحلب ويترك درها للطواغيت لأصنامهم ومعبوداتهم. والسائبة كذلك هي التي تسيب ولا يركب ظهرها، لا يركب، لا تركب ولا يحمل عليها، وتبقى هكذا يعني تتجول وتأكل من حيث شاءت ولا يستطيع أحد أن يردها. هذه الله عز وجل رد فيها التفاهات والسفاهات أهل الجاهلية أنهم جعلوا هذا من الدين ومما يتعبدون به لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبر أنه ليس ذلك من دينه وليس من شرعه تبارك وتعالى. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ليس شيء من هذا يعني في الدين الذي شرعه الله عز وجل لرسل عسى. ولكن الذين كفروا هم الذين اخترعوا الأشياء وهم الذين زعموها يفترون على الله الكذب. إذن قال وزاد مسلم في روايته وبحر البحيرة وغير دين إسماعيل. ولحي بضم ففتح، بضم اللام وفتح ما بعدها الحاء، هذا مجرد الضبط فقط. والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب وهي الأمعاء. وهي الأمعاء من زي ما ما هو مفرد أمعاء أمعاء ما مفردها
السلام عليكم شيخ. أظن معي
معي معي أحسنت. إذن مفردها معي نعم. إذن الأمعاء. وقال وفي كتب الأخباريين، أقصد الأخباريين أن أحسب أهل التاريخ الذين يروون الأخبار، وربما كلمة يغمز بها إلى من لا يحقق ولا يدقق وإنما ينقل كل ما تداوله أهل التواريخ. وفي كتب الأخباريين وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك في العرب وسبب وثنية عمرو بن لحي، تجده في سيرة ابن هشام طبعا في أولها، وفي أخبار مكة للأزرق، ونسقه هنا من لفظ ابن الكلبي في قال في فاتحة كتابه الأصنام، قال وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان، بهم أي بالعرب، إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن، بمعنى المسافر، الضاعن على المسافر، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم كما قال في القرآن، إلا احتمل معه حجرا، بمعنى هذا كانت عادة أهل مكة. مكة عندما ضاقت على أهلها وأرادوا أن يطلبوا المعاش خارجها كانوا إذا خرجوا منها قالوا كيف نخرج من هذا البلد الحرام البلد المقدس، عود بنا إليه. لذلك الناس على كل حال، هذا كذلك ننبه عليه إخواني، إنسان الأمور التذكارية هذه يحذر منها، يحذر منها ما كان منها، نعم يذكر بأمور طيبة فلا بأس، ولكن يبقى إليه التذكاريات مثلا قال هذا الثوب ولا هذا اللباس تاع بويا ولا تاع جدي بغي نحتفظ به، ولا هذه صورة أبي، ولا هذه البلاصة تاعته، ولا هذا الركينة كان يقعد فيها نخلوها، ولا هذه السبحة تاعته. هذا من هنا يؤتى كثير من الناس، ومن هنا يقع لهم التحريف في دينهم ويتعلقون بأشياء مضرة. إذن أهل مكة في قديم أزمنتهم كان إذا واحد منهم خرج خارج مكة يستصحب ويحتمل معه بعض أحجارها، ربما يتعبه في السفر حمل أحجار ثقيل، وإذا نزل منزل قال هذا الحجر وأطوف به، يبقى يطوف به كما يطوف الكعبة، قال ما الكعبة بعيدة علينا ولكن جئنا بشيء مما هو حوله. إذن قال وهذه القصة لكل حال مشهورة ليس عند ابن الكلبي فقط وحده بل كلهم يذكرونها أن أهل مكة هكذا كان عمله. قال تعظيما للحرم وصبابة من تعلقا، وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوه، من وضعوا هذا الحجر وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا، تيمن بمعنى التبرك وطلب اليمن اللي هو البركة أو الخير، تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وجباله، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. إذن هكذا كان حال العرب، حال العرب قبل أن يأتي عمر بن الحي، وكانت ولاية البيت حينها لإسماعيل وذريته، ثم صار كذلك لذريته هذا بعد إبراهيم عليه السلام، دين إبراهيم عليه السلام قرونا كثيرة، ثم نشأ في آخرهم أو آخر عهودهم هذه عمرو بن لحي الخزاعي الذي ابتدع الشرك وغير دين إبراهيم وغير دين إبراهيم عليه السلام. إبراهيم قلنا هو أبو الأنبياء، الله عز وجل قال فيه وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، وكل الأنبياء عليهم السلام كانوا من عقبه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، وانتجثوا بمعنى استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منهم على إثر ما بقي فيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والوقوف بعرفة وإهداء البدن، البدن معناها الإبل التي يتقربون بها إلى البيت، البدن جعلناها لكم من شعائر الله، والإهلال بالحج مع إدخالهم فيهما ليس منهم، فكانت نزار قبيلة من قبائلهم تقول إذا ما أهلت أي بدأوا الحج يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك، هكذا كان يقول هو لك تملك وما ملك، إذن فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معها آلهته إلا شريك، ويجعلون ملكها بيده يقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكي من خلقي. إذن أيها الإخوة انتبهوا جيدا، قلنا أن التاريخ ليس المقصود به مجرد إجالة الفكر فقط في تاريخ الأمم من غير اعتبار بما وقع لهم، فلا بد أن نعتبر أيها الإخوة أن كثير من الناس اليوم التهاون في أمر الذكريات هذه، وربما عنده مسكين ألبوم فيه بو فيه مو فيه فيه كذا. وأخطر من ذلك تلقى واحد عنده ألبوم ربما فيه لا صور المشايخ وفقهاء والعلماء وكذا وكذا، وربما بعض الناس كذلك يزيد إليهم صور بعض من يدعم الناس يعني أدرك الزمان تصوير هذا وصور له صورة قال هذا فلان من أولياء الصالحين صاحب القبة الفلانية مات لسلس كذا إلى آخر أشياء، ويحسب بأن هذا ينفعه، وهذا وأخطر. بل أي الإخوة لو قال لكم قائل أن الاحتفاظ بصور اللاعبين وصور الممثلين وصور المغنين أقل خطرا أقل خطرا من الاحتفاظ بصور الصالحين، هذا هو عين الصواب. لا تستبعد أن يكون هذا الكلام، قد يقول قائل منا كيف يكون هذا عين الصواب يعني أقل خطرا؟ نعم أقل خطرا، نحن ما رأينا شخصا فسد دينه بسبب تعلقه بلاعب، فسد دينه أقصد من ناحية الاعتقاد وداخله الشرك، وما من حيث معصية لا شك أنه معصية كل منه معصية. لا نعرف أحدا يعني فسد دينه من جهة عقيدته وتوحيده من جهة تعلقه بلاعب أو بممثل، وإنما شهوة نفس ممكن تستهلك في أيام الشباب وأيام الغضاضة، ولكنها سرعان ما الشخص ربما يعود إليه عقله فيتخلص من هذه الأشياء ويعتبرها ربما تافهة. لكن ربما الشخص إذا زاد في السن وكبر قد يزداد تعلقه، يزداد يصير أشوق، يزداد تعلقه بهؤلاء الصالحين. ربما كانت عنده صورة فقط تغير يقول لولده يقول زيد كبر هذه، روح شوف واحد زي كبيرة واحد صورة باش تعمر بها عينية وكذا وكذا. لذلك أيها الإخوة الصورة هذه مما ابتليت به الناس قديما من زمان نوح عليه السلام، تصوير صور الصالحين. نعم سيما في هذا الزمان التي صارت صور يعني تبدي الملامح هي التي للشخص التي كان عليها، من أحيانا يكون حزين فرحا منطلق الوجه في درسه في كذا في كذا، بخلاف الصور القديمة ربما تبدي فقط بعض أشياء. ويزداد الأمر خطورة أن هناك من يقول للناس لا بأس هذه الصور، ما ليس شيء، هذه إنما يعكس الظل فقط، هذه الصور فوتوغرافية، هذه مجرد صور آلة، ويهون عليهم الأمر. نعم ما يكون كذلك خطير من هذه الناحية. نعم إذن قلت هذا هو الذي صار إليه العرب في أمر دينهم عندما غير فيه عمرو ابن الحي، وقد كانوا على ما كان عليه إبراهيم. العرب كانوا يطوفون بالبيت أيها الإخوة، يطوفون بالبيت أي بالكعبة التي نحن نطوف بها اليوم. نحن أيها الإخوة نطوف بها، كل واحد منا عندما يكون محرما بحج أو بعمرة بحال إحرام عندما يطوف وهو لابس رداء وإزار، بالنسبة للرجل يلبس رداء وإزار فقط، ما يلبس ولا شيء معه إلا النعال، ويكون كاشف الرأس. وأما فيما عدا هذه الصورة فيلبس لباسه العادي، يعني عندما لا يكون محرم بحج ولا عمرة وإنما كان يطوف طواف نافلة هكذا، يكون بلباسه الذي يلبسه هنا. أهل الجاهلية كانوا يعظمون البيت إلى أنهم يطوفون به عراة، هذا لتنتبهوا له، هذا من تعظيم البيت، كانوا يطوفون به عراة. نحن كذلك في الإسلام، المرأة حتى في طوافها وهي تطوف بالكعبة سواء في الحج أو في العمرة أو طواف نافلة تطوف وهي لابسة لباسها العادي، لا تلبس أي لباس آخر، ليس لها لباس معين قالوا لباس إحرام. هم كانوا حتى نساؤهم يطوفن بالبيت عاريات، وهذا من تقديسهم للبيت، هذا كان عندهم من يعني بدعهم، نعم أنهم كانوا يطوفون ولكن يطوفون عورات، وكانوا كذلك يسعون بين الصفا والمروة، وذلك قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، فلا جناح، هذه كلمة لا جناح تقال لمن ربما توهم أن هناك حرج أو جناح، الله عز وجل رفعه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكذلك كانوا يعني يقفون بعرفة ويقفون عند المشعر الحرام، وهذه الأشياء كلهم كانوا يفعلونها، ولكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ هم كانوا يفعلونها مع الشرك ونحن نفعلها مع التوحيد، ونحن نفعلها مع التوحيد. وكانوا يسقون الحجيج، كانوا معنا إذا قدم الحجيج من الجهات المختلفة يجتهدون عليه أهل مكة في أن يوفروا يعني سقي الماء، ولربما يتبرعون عليه بعض المأكولات. نعم هكذا كان حالهم في مكة. قال وكانت تلبية عك قبيلة من قبائلهم إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين، معناها طفلين صغيرين يزيدون قدامهم من غلمانهم، فكان أمام ركبهم فيقولان نحن غرابا عك، هذا الغلمانين يقول هذا الكلام، فتقول عك من بعدها عك يوم عانية عبادك اليمانية كيف نحج كيما نحج الثانية. هذا على كل حال من كلام إذن كانت هكذا الأمور تابعة للقبائل، كل قبيلة وما لها من كلام وما لها من يعني مما يقولونه ويرددونه. نعم وكانت ربيعة إذا حجت فقبت المناسك، من عندما يفرغون من المناسك، ووقفت في المواقف نفرت من النفر الأول ولم تقم إلى آخر أيام التشريق. انظروا يعني كثير ما كانوا يفعلونه، إنما كان ينقصهم التوحيد، كانوا ينفرون أولا. الله عز وجل قال كيف من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بمعنى أيام التشريق من تعجل في يومين بمعنى يعني أقام بمنى يوم 11 ويوم 12، وإذا زاد كذلك فهو خير له. إذن كان بعضهم نعم يتعجل في اليومين، وهذا كان يفعلون قلت في أيام جاهليتهم، فكان أولا من غير دين إسماعيل. إذن هذه فقط المؤلف رحمه الله اختصر لنا إطلالة على حال العرب، نعم وقد كانوا عندهم شيء من بقايا ما تركه إبراهيم عليه السلام من الحنيفية، لكنها مخلوطة ببدع ويعني دخلها الشرك ونحو ذلك إلى آخره. فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، فنصب الأوثان وسيب السوائب سائبة، ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة، وربيعة هو الحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وهو أبو خزاعة. إذن عمرو بن الحي بن عامر بن الحي كما جاء في الحديث سابقا هو أول من يعني غير لهم ملة إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة، عمرو بن الحي هذا الذي ابتدع في دين إبراهيم كان الناس يحبونه، تبعوا جيدا، كان الناس يحبونه حبا عظيما يقدسونه لما أظهره لهم من التدين، وظنوا أنه من أكابر العلماء، كما نحن ربما كثير منا يعتقد في أشخاص لم يطلع على علمهم ولكنه غلبته الهالة التي لهم في أوساط الناس. وربما إذا قلت له فلان وفلان ممن أنت الآن تذكر ذكرا يشعرك أنك كنت من تلامذته، هل تعرف لي فائدة أو كتابا قرأته له أو شيء تنسب له؟ يقول والله لا أعرف شيء، فقط هذا الذي أسمعه من كلام الناس، نعم، وهو الذي يعني أتكلم به فقط، ربما لا يزيدك على هذا. عمرو بن لحي إخوة كان هكذا حاله، كان الناس يحبونه حبا عظيما لما أظهره من التدين، وظنوا أنه من أكابر العلماء ومن الأولياء والأصفياء. ولما سافر إلى الشام، أيها الإخوة، الأسفار جمع سفر، والسفر قال العلماء يسفر عن أخلاق صاحبه. إنسان ممكن جدا من أهل الإسلام يعيش في بلاد ولا مع سوء ما هو من الاعتقاد، قد يكون الاعتقاد صحيحا، ولكنه صاحبه إذا أراد أن يسافر ويخالط الناس ويخرج إلى بلدان أخرى إلى آخره، لا بد أن يكون عنده من العلم الذي يحصله ولا يؤثر فيه هذا السفر. هذا عمرو بن لحي سافر إلى الشام، أيها الإخوة، الشام، انتبهوا جيدا، في ذلك الوقت مقارنة مع أرض الحجاز، أرض الشام أرض مباركة، مهبط الأنبياء والرسل عليهم السلام، الناس كلهم يقدسون أرض الشام، نقصد بالشام فلسطين اليوم ولبنان وأيضا الأردن وسوريا، هذه هي أرض الشام. قال ذلك لبنان، نسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يشفي جريحهم لما حصل من المأساة الأخيرة، ندعو لهم بالرحمة للموتى، موتاهم من المسلمين، وكذلك من منهم المستشفى، وأن يرد كذلك من منهم ضل وتاه في هذه الحادثة الأليمة. نعم، إذا قلت هذه أرض الشام كانت باعتبار ما يعرفه الناس من أنها مهبط كثير من الرسل عليهم السلام، كانت الشخص إذا ذهب إليها يعني يقول هذه أرض مقدسة، وكل ما فيها مما يقع فهو الناس يأخذونه دينا، كما أن الواحد منا ربما عندنا أن في الجزائر يأتي مثلا من ولايات هذه المجاورة، يجي من طمراس ولا من إليزي ولا من نغدة ولا من منيعة ولا من بشار ولا من تندوف، يجي الأضرار، يقول لك أضرار بلاد الصالحين، بلاد الأولياء، بلاد كذا كذا كذا، مش مسكين، كل ما يجده يفعله الناس يظنه بأنه هذا، ولا ربما بعضنا كذلك يمشي الكرزاز، يقول الكرزاز هذه بلاد البركة وبلاد الأولياء والصالحين ونحو ذلك. هكذا كانوا ينظرون إلى أرض الشام. ذهب إليها عمرو بن لحي، نعم، ووجدهم يعبدون الأوثان. نعم، دخلت التغيير على ما جاء به الأنبياء، وجدهم يعبدون الأوثان، نعم، فاستحسن عبادتهم، قلنا لأجل ما تقدم أن الشام يعني لما كانت محل الرسل والكتب، وهذه هي فضيلة مع أهل الحجاز، رجع إلى مكة وهو مولع بأحواله، وجاب معه هبل، وهبل معه كذلك زوج، واحد قال إساف واحد قال نائب ونسوه، وجعله في جوف الكعبة، لأنه على كل حال كانت خزاعة في ذلك الوقت لهم ولاية، معنى عند المفاتيح عند الكعبة يديروا اللي يبغوا فيها بعد إسماعيل عليه السلام. حتى قبيلة إسماعيل الذين كانت منهم أمه زرهم كانوا يحترموا البيت، وكل من نازعوا في البيت في الكعبة لم يكونوا يقاتلونه داخل الحرم، وذلك بعض القبائل الجريئة كانت تقاتل وتأخذ ولاية البيت عنوة، إذن جعل هبل اللي هو عمرو بن لحي في جوف الكعبة. طبعا إذا وصل إلى المكان انتهى خلاص حصلت له القداسة، ودعا أهل مكة إلى عبادته فأجابوه، قلنا لأنهم كانوا يحبونه ويحسبونه في صف المتدينين، ولكنه نوع تدي مخلوط بالبدع، وهكذا لا يزال الناس يقعون في شباك هذا النوع من الناس، يرون الشخص مثلا خطيه خطي الناس لا قد جماع يقر العيال ويقر الأولاد وفقه على روحه وإلى آخر ذلك من صفاته المعروفة على كل حال، فيقول هذا خلاص هذا إنسان عالم الصراحة من التقوى وكل ما يأتي منه فهو صحيح. هكذا كان عمرو بن لحي في الناس. إذن فمن هنا دخلت الثانية إلى مكة، إلى قلب مكة، إلى جوف الكعبة، عندما دخل هبل قد جاء بعمرو بن لحي من الشام الأرض المقدسة نعم، وأدخله. انظروا تأثير الأماكن وتأثير الأشخاص في تغيير عقائد الجهال. إذن وبقي الشرك في الحجاز إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبلها على بقية ملة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يرون أن ما أحدثه هذا عمرو بن لحي هو بدعة حسنة. قلنا هذا بدعة ولكن بدعة حسنة، لا نعرف هذا هبل ولا نعرف هذا إساف ونائلة ولا نعرف شيء من هذه الأوثان هذه نعم، ولكنه قالوا بدعة حسنة، بدعة حسنة سيما والذي جاء بها واحد معروف عندنا بالتدين شئتنا من قبله نعم. فنعم باشروا عبادتها ورأينا حتى تلبيتهم كيف صارت نعم. إذن قال رحمه الله: وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو. أنا أظن أنني نتوقف هنا إن شاء الله لنبدأ من هذا الموضع في الحصة القادمة، إذن ونختم حلقتنا نعم إلى الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.